علم الدين أما بعد، فلا نزال في كتاب علوم المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب النكاح باب عشرة النساء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. قال صنعاني: من أفضل رجل إلى من أفضل رجل، يعني يفضي من أفضل رجل إلى المرأة جامعها أو خلا بها، جامع أم لا؟ كما في القاموس عليه السلام. إذا هذه الجمال، هذه نسخته. قال: وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أي وتنشر سرها، بمعنى أن الحكم لا يختص بالرجال ويدخل فيه النساء، وهذا الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجماع ومقدماته وتوابعه، يدخل فيه المقدمات والتوابع. الأصل أن الرجل يستريح ويخرج ما عنده بكل اطمئنان وراحة عليه السلام، والمرأة كذلك تستروح للرجل وتخرج ما عندها من الأشياء التي لا تستطيع أن تخرجه في غير أو لغير زوجها وفي غير ذلك الموطن، فيحصل من الزوجين من الطمأنينة والراحة لبعضهما ما لا يحصل في غير ذلك الوقت من التحفظ. لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم النهي في هذا الموضع. فيقول هنا: إلا أنه بلفظ أشر، أخرجه مسلم بلفظ أشر وأخير، وإنما يقال هو خير منه وشر منه، يعني أهل اللغة قال القاضي عياض وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير، وهذه ترد عليهم، يعني هي بتقدير أشر خير على تقدير أفضل، أفضل التفعيل التفضيل، فيقولون أشر أو أخير مقدر، لكن جاءت السنة بالنطق بالهمزة، ها؟ فيقول لنا القاضي عياض رحمه الله: وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير، وإنما يقال هو خير منه وشر منه، وهم يقولون ذلك، ويقولون خير بمعنى ايش؟ اخير، وشر بمعنى اشر، ولا يجوز النطق بالالف، لكن رد يقول هنا: وقد جاءت الاحاديث الصحيحه باللغتين جميعا، وهي حجه في جوازهما جميعا، وانهما لغتان، والنبي صلى الله عليه وسلم افصح من نطق بالعربيه. قال: والحديث دليل على تحريم إنشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاح، وعليكم السلام ورحمة الله، من أمور الوقاح، ووصف تفاصيل ذلك، خصه بهذا الأمر لأن الحديث ورد فيه، وعليكم السلام، تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. أي واحد متين يحاول يقلص ويوم الدرس ما يتغدى، يحاول يخفف من الغداء. هكذا تصنع يوم الدرس فقط حتى تفسر الإخوان، ويسر الله لنا مجلس أكبر من هذا، قد نوسع من هنا. طيب، يقول في تحريم إنشاء، والحديث دليل على تحريم إنشاء الرجل ما يقع من نعم والحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه لأنه خلاف المروءة. نعم فيه من قول أو فعل ونحوه. وأما مجرد ذكر الوقاع يعني بدون تفاصيل فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لأنه خلاف المروءة. إذن فالمحرم هو والله فعلت لي كذا وفعلت لي كذا وكان مني كذا وكان منها كذا وكذا وكذا فيفسد هذا ما يجوز حرام. لذلك جاء هذا الحديث الذي فيه وصف هذا الرجل بأنه أشر الناس يوم القيامة. وهكذا المرأة تحكي لزميلاتها كان يفعل كذا ويفعل كذا وتفصل أعضاء الرجل أو عضو الرجل وهكذا الرجل. وهذا نسأل الله العافية ما يقع إلا من رجل ما عنده غيرة على أهله ما عنده غيرة. لذلك جاء ذمه في هذا الأمر. يقول أما مجرد الوقاع لحاجة فهو جائز بدون كراهة بدون حاجة مكروه. وفيه يعني يجوز لك أن تحث الرجل جاءت السنة بأن تحث الرجل أن يأتي أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عندما جاء من سفر قال كيف الكيس يعني لأهله فلما رجع إلى زوجته قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال فدونك إذا يعني امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كيف الكيس يعني اقبل على أهلك. وقال هنا وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو يسمت. هذا مأخوذ من كلام النووي أخذه الصنعاني رحمه الله. فإن دعت إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة كأن ينكر إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره يعني عند الحاجة. وقالت حتى عند التفصيل أحيانا عند الحاجة تفصل مرأة قالت يا رسول الله إن معه مثل الهدبة فسكت عند الحاجة وهذه من الحاجة فكذبها مش كذبها رد قولها قال والله يا رسول الله إني لأنقضها نقض الأديم أو كما قال الشاهد. وهذا وصف حاجة دعت إليه. أما هكذا بدون حاجة لا ما يجوز حرام كما رأيتم في هذا الحديث. وقال كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأفعله أنا وهذه تقبيل وهو من مقدمات الأمر. يا رسول الله يجوز للصائم أن يقبل؟ قال سل هذا. قالت تفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر قال أنا أفعله إني أفعله أنا وهذه وأشار إلى عائشة. فهذا فيه بيان حكم شرعي فيجوز. فيه بيان حكم شرعي فيجوز. لما سألوا في الأحاديث الأولى كانت اليهود تقول إيش وسيأتينا حديث إذا جاء الرجل أهله من دبورها في قبورها أتى الولد أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مجبية وغير مجبية. والصحابي لما المهاجري قال كان المهاجرون يأتون نساءهم على جنب لا كانوا يشرفونها شرقا. فتزوج مهاجري أنصاريا وجاء الحكم فيها شكوى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأنصار يعني يغلب عليهن النساء الأنصار يغلب عليهن الحياة فيأتون النساء على جنب. فأراد المهاجري أن يسمع بالأنصارية مثل ما يسمع بنساء قومه فأبت عليه فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التحاكم حصل منهم شيء من هذا الكلام. إذن هذه حاجة ولا ما هي حاجة؟ حاجة. وهذا جاء في السنة وفي تفسير ذلك كثيرة. وهنا قال يا أبي طلحة أعرستم الليلة، عرستم لما مات ولد أبي طلحة وأخفت ذلك أم سليم رضي الله عنها المرأة العاقلة الحكيمة، أخفت عنه ذلك وكان يحبه حبا شديدا، فتجملت في تلك الليلة وتزينت وتطيبت، فسأل عن ولده، قالت هدأت نفسه، وهي تقصد ايش؟ أنه مات، ففهم أنه ارتاح، خف ألمه ومرضه، فكان منهما يكون من الرجل مع زوجته، فلما أصبح قالت لو أن قوما أعاروك عارية أكنت ثم طلبوها كنت مؤديها؟ قال نعم. قال فإن الله أعارك ابنك فاحتسب، فاصبر واحتسب. غضب، قال والله لا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرستم الليلة، يعني كان منكم جماع؟ فقال نعم. فدعا له اللهم بارك لهما في ليلته، فخرج من ذلك 10 من الولد كلهم يحفظون القرآن. فالشاهد أن هذا الحديث فيه النهي، وأخذ العلماء من هذا الحديث أنه لا يجوز لمن يفضي إلى النساء كالأطباء والطبيبات من حاجة ما لا يفضي، يعني يظهر على النساء بما لا يظهر على غيره للحاجة، النساء تكشف عند النساء، تكشف هذا الموطن في الفرج، تضطر أن تنظر إلى الفرج، وهكذا الرجل يضطر أن ينظر إلى الرجل في علاج بواسير، في شيقة في ذكره، فإذا رأى عيبا لا يجوز له، هذا هنا أمانة، لا يجوز له أن إيش؟ أن يفشي سر ذلك الرجل، ولا الدكتورة مثلا أن تفشي سر ذلك تلك المرأة، يدخل في هذا الحكم، لا يجوز، حرام، هذا سر. وقد جاءت الشريعة بحفظ الأسرار، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم أسر لفاطمة، وعائشة كانت تتمنى أن تعلم ماذا قال لها قبل موته صلى الله عليه وسلم، بكت ثم ضحكت فلم تخبر إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبرها أنه سيموت فبكت، ثم لما ضحكت أخبرها بأنها أول أهله ضحوكا به فاطمة رضي الله عنها، فما تكلمت. وأنس رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فسألته أمه أين كنت؟ قال كنت في حاجة في النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت ما هو؟ قال سر. قالت احفظ سر النبي، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف، حفظ السر لا بد منه، فإذا أسر إليك أخوك سرا لا تفضحه. أحيانا يكون بين الأخوين ألفة ومحبة وفي وقت الصفا، وقد يخبره بأشياء ما يخبر أحد، وهكذا الآخر، فلا يجوز له أن يفشي سره ويتكلم بسره عند الناس، سواء كان في صفا أو مثلا حصل بينهم ما حصل ويتكلم عند الناس، ما يجوز، حرام عليه. سر هذا استأمنك عليه، استأمنك أخوك عليه فاحفظه له. ويقولون الكلام إذا خرج، يعني كلام الحكماء وكلام الناس، أنك لا تخرج شيئا مما يختص بك، فإنه إذا خرج منك شبرا سيرجع ذراعا يزاد فيه بالكلام، وصير إذا خرج من اثنين ما صار شبرا انتهى. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه ومعاوية بن حيدر قال كنت يا رسول الله ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، وفي لفظ تطعمها مما طعمت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث حسن. والبخاري لما علق بعده قال يعني أورده عند قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتزل أهله في مشربة شهرا، قال وهذا الحديث أصح من حديث معاوية ومعاوية بن حيدر الخشيب، لكن حديث صحيح أو حسن. وفيه هذا السؤال العظيم: ما حق زوج أحدنا عليه؟ ما حق المرأة على الزوج؟ فقال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت. ذكر الطعام يدخل فيه الشراب، وذكر الكسوة، وأيضا السكنة والنفقة، السكنة والنفقة على قدر الاستطاعة، فلا يجوز له يعني أن يقصر ما ينفق عليها، لا بد من النفقة والسكنة. والنفقة تدخل فيها هذه الأمور: الطعام والشراب، وما زاد على ذلك فمن باب حسن العشرة، ولا هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك فمن باب حسن العشرة، كماليات حتى التمرير، مستشفى، فلوس حق مشاوير مثلا، ذهاب وإياب، حتى الذهاب إلى أهلها، يعني ما هو ما يجب عليه أن ينفق عليها حق الذهاب والإياب، إلا ما هذا هو الواجب عليه، وهذا هو الحق. وإذا قصر فيه يكون دين عليه، تقصر فيه يكون دين عليه. لذلك المرأة عندما يعني تحكم المحاكم عندما لا ينفق عليها تجبره بأن تقدر المتعارف عليه إيش في العرف، فيدفعونه إذا ما أنفق عليه. لكن هذا بالإجماع في غير الناجز، الناجز الذي خرجت من بيت زوجة مثلا وهي المخطئة في ذلك وعدا ولم ترجع إلى زوجها، فهنا لا يلزم النفقة، لا يلزم بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك. فيقول تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، ويأتي الكلام في النفقات على تفاصيل هذه المسائل. ولا تضرب الوجه، مفهومه أنه يجوز للزوج أن يضرب زوجه ولا زوجته، هذا وهذا، هذا وهذا
كأثر وهيك زوجه.
يعني يجوز زوجته وزوجه بس زوجه فقط؟ نعم زوجته ولا فقط؟
يجوز اللغتان.
نعم يجوز هذا زوجه. طيب يعني مفهوم الحديث، مفهوم هذا اللفظ أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجه، ولكن يجتنب الوجه، والضرب يكون غير مضر كما جاء في الحديث الآخر، غير مضر، ولا يجوز إلا عند النشوز. عند النشوز إذا نشزت سواء بالقول أو بالفعل هنا يجوز له أن يضرب. والنشوز قد يكون ببذاءة اللسان، وقد يكون بالأفعال المنكرة، ويدخل في ذلك إذا لم تكن عفيفة. يعني فعل الشيء منكر جدا يجوز له أن يضرب، والضرب يكون غير مبرر. ولا تضرب الوجه، محرم ضرب الوجه سواء للزوجة أو لغيرها. وهكذا الدواب، لا يجوز أن يضرب في الوجوه حتى الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناقة مصومة في وجهها فنهى عن ذلك، بل وحصل في ذلك لعنة. يقول ولا تقبح، أي لا تقول كلام قبيح لها، إذا أردت أن توبخ لا تقبح، تكلم بكلام بدون تقبيح، قبح الله وجهك مثلا، أو مثل هذه العبارات، الكلام السيء الشديد، لا، يعني حتى وإن كنت غضبان تكلم بكلام يعني توبيخ ما فيه تقبيح وما فيه كلام شديد، لأن هذا يؤثر على العشرة، يؤثر على المعاملة. في بعد هذا الغضب ستقع الكلمات البذيئة والكلمات القوية في النفوس، يحاول الإنسان قدر الاستطاعة يتمالك نفسه قدر الاستطاعة ويصبر، وإذا تكلم يتكلم بكلام ما هو فاحش ولا كلام فيه تقبيح. ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجر إلا في البيت بحيث تترك لها بيتها وتخرج في مكان آخر، لا تهجر إلا في البيت. وقد جاء تفسير الهجر في قول الله عز وجل واهجروهن في المضاجع. وقبل ذلك الضرب متى يلجأ إليه؟ جاءت الآية بالترتيب، إيش قال الله عز وجل؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا رتب بترتيب الآية أن يعظ ثم يهجر في المضجع ثم يضرب ضربا غير مبرحا. وهذا هو الراجح والله أعلم، لأنه قالوا الآية ما فيها ترتيب، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ورتب بترتيب الآية دل على إيش؟ على اعتبار الترتيب، وهو ظاهر كلام إمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ظاهر كلام إمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. وهنا جاء حديث عن عبد الله بن إياس بن أبي ذباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب النساء، فتجرأنا النساء على أزواجهن، فاشتكى الصحابة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بضربهن، فطاف 70 امرأة ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن، فقال ليس أولئكم بخياركم. هذا الحديث اختلف في صحته، وشيخنا ربيع له بحث فيه ضعفه، لأن الفنيسان أو من يسمى الفنيسان هذا الذي كان يجيز المظاهرات استدل به على جواز خروج النساء للمظاهرات، قال طافوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة فهذا قال فيه مظاهرات، فرد عليه ردا قويا وضعف هذا الحديث، وخلص على أن عبد الله بن إياس بن أبي ذباب ليس صحابيا، تلي في صحبته وخلص على أنه ليس صحابيا. وأما حديث أن عمر رضي الله عنه كان قد استضاف الأشعث ثم قام إلى زوجه وضربها ثم قال أخبرك بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، هذا حديث أيضا فيه عبد الرحمن المسلمي وهو مجهول ضعيف عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما وحديث ضعيف. قد يسأل الرجل لماذا ضرب زوجته إذا خاصة إذا كان إذا اشتكت، خاصة إذا اشتكت لماذا تضربها؟ طيب الضرب لا يجوز الضرب المبرح هذا واحد، ولا يجوز الضرب إلا عند النشوز، الضرب هكذا لا، والضرب يكون للتأديب لا للانتقام، للتأديب. وأيضا يجتنب الوجه، يجتنب الوجه، هذه ضوابط لا بد من اعتبارها، لا بد من اعتبارها. والهجر هل في البيت يجوز خارج البيت؟ هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وزوجاته خارج البيت في مشربة حتى دخل عليه عمر. وهل يجوز للمرأة عند دخل عليه عمر وحضر القصة الطويلة في صحيح البخاري؟ وفيه أن النساء كنا نساء الأنصار كنا عند يعني يغلبنا الرجال، ما هو بمعنى الغلبة يعني تجرأنا عليهم يراجعنهم في الكلام، يراجعنا رجالهم في الكلام بخلاف نساء قريش. يقول عمر رضي الله عنه نحن قريش كنا في قريش وكان الرجال يغلب على النساء، فلما جئنا إلى نساء الأنصار وجدنا نساءهم يغلبن رجالهم فتعلم نساءنا من ذلك. فدخلت على امرأتي مرة يقول عمر فراجعتني غضب عليها فراجعتني فغضب غضبا شديدا قالت تغضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه أزواجه ويحجرنه اليوم حتى الليل. فذهب إلى أحد صاحباتي هل تفعلون كذلك؟ قالت نعم. قال ما تخشين أن يغضب الله عليك لغضب رسوله؟ وغضب عليها ووبخها. ثم بعد أيام سمع عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وكان يختلف هو ورجل من أنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اليوم الذي ليس فيه عمر يأتي من الأنصاري فيأتي بالعلم عمر، ولما يأتي عمر رضي الله عنه يسجل العلم لمن للأنصاري. هذا فيه حث على طلب العلم وعلى تسجيل فوائد وعلى الاهتمام بالعلم. ثم يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه وأضحكه، فلما ضحك سأله أنه طلق نساءه فأخبره أنه لم يطلق إنما آلى على نسائه. حلف صلى الله عليه وسلم أن لا يكرم شهرا. الشاهد من القصة أن النساء أيضا يهجرن الرجال. فهنا سؤال، هل يجوز للمرأة غير أن تهجر زوجها إذا حصل منه ما حصل؟ هل لها أن تمنعه من فراشه؟ ها؟ يجوز؟
لا يجوز.
الشيخ خالد أبو العباس عالم يقول يجوز. عموما الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سئل هذا السؤال فأفتى بالجواز إذا حصل من الرجل ما يدعو إلى ذلك. يأتي رجل ما يصلي، رجل خمير سكير محشش، يأتي هو محشش
غير مسلم كزوجه، هم كفار وهي أسلمت
لو سمحت
وهي أسلمت
الله يرضى على والدي
اخبرت بينهم خلاص. هذه مثلا مرض يعني.
بقول أثر أبي حنيفة أما أنا أبي حنيفة أني مدر جديد استثمنت ورما، هكذا كان يقول شيخنا رحمه الله.
تفرق يا شيخ.
كان يقول أريد رجلا سمينا عندي سؤال كبير الله يرحمه. فيشيرون إلى رجل مستفيد أحد الطلاب المستفيدين فيقيمه فيسأله فيجيب بجواب بعيد عن الصواب فيقول الشيخ استثمنت ورما. وهكذا الآن نمدح أخانا خالد عالم ثم جاب الطعم الله يحفظه. عموما فيجوز للمرأة إذا حصل من الزوج كافر اشرك ما
يشرك،
يجوز للرجل المرأة أن تهجر زوجها للحاجة أي إذا دعت ضرورة في ذلك. ويعني استدل بعض العلماء بهذه القصة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم تعلمون ما يقع منه إلا الحق والعدل صلوات الله وسلامه عليه.
هذا شيء
الضرب من المرأة للرجل بتموت بعد يعني الرجل ما يتحمل. طيب نقرأ قراءة سريعة كلام الصنعاني ثم نقف. قال دل الحديث على وجوب نفقة الزوج وكسوتها وأن النفقة بقدر سعته لا يكلف فوق وسعه لقوله إذا أكل كذا قيل، وفي أخذه من هذا اللفظ خفاء، فمتى قدر على تحصيل النفقة وجب عليه ألا يختص بها دون زوجته، ولعله مقيد بما زاد على قدر سد خلته لحديث ابدأ بنفسك، ومثله القول في الكسوة. وفي الحديث دليل على جواز الضرب تأديبا، إلا أنه منهي عن ضرب الوجه للزوجة وغيرها. وقوله لا تقبح أي لا تسمعها ما تكره وتقول قبحك الله ونحوه من الكلام الجاهل. ومعنى قوله لا تهجر إلا بالبيت أنه إذا أراد هجرها في المضجع تأديبا لها، كما قال تعالى واهجرهن في المضاجع فلا يهجرها إلا بالبيت ولا يتحول إلى دار أخرى أو يحولها إليه إلا أن رواية البخاري التي ذكرناها دلت أنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه في غير بيوتهن وخرج إلى مشروبة له. وقد قال البخاري إن هذا أصح من حديث معاوية هذا. وقد يقال دل فعله على جواز هجرهن في غير البيوت وحديث معاوية على هجرهن في البيوت، ويكون مفهوم الحصر غير مراد، يعني جاز هذا وجاز هذا. ورده الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى العرف وإلى ما يصلح وإلى الهجر الذي تصلح به هذه المرأة. أحيانا المرأة إذا هجرت في البيت ما يصلحها ذلك، لكن يصلحها إذا هجرها في غير البيت. طالما أنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم فنقول الحصر ليس مرادا، فيهجرها إيش في غير المنزل إن كان الهجر هذا يؤثر، إن كان إيش هذا الهجر يؤثر عليها في إصلاحها، لأن المقصود من الهجر هو الإصلاح، إصلاح هذه المرأة الناشئة. فإذا هجرها أحيانا يكون إذا هجرها في البيت يكون أشد وقع عليها، ما تتحمل تراه أمامها ويعرض عنها. قلنا الهجر يكون في المرجع، لأن اختلفوا هنا نقلوا هل الهجر يقول، واختلفوا في تفسير الهجر، فالجمهور فسروا بترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية، وهو من الهجران بمعنى البعد. وقيل يراجعها ويوديها ظهره، وقيل يترك جماعها، وهذا أشد ما يكون يترك الجماع، وقيل يجامعها ولا يكلمها، يعني يسكت ما يكلمها إلا في الكلام الضروري ويأتي ولا يمنعها الجماع. لكن والله أعلم فهجرهن في المضاجع المقصود به الجماع. وقيل هو من الهجر الإغلاب من القول، وقيل من الهجار وهو الحبل، الحبل الذي يربط به البعير، أي أوثقوهن بالبيوت. قاله الطبري واستدل له ووهاه ابن العربي وأجاد ابن العربي في توهية هذا القول الأخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهل هناك قدر في الهجر عندما هذا السؤال عندك يا أبا عبد الرحمن؟ هل هناك قدر؟ يعني قدر، يعني جاء بالحديث لا يجوز لا يحل لمسلم أن يهجر أخوه فوق ثلاث، فهنا يهجر يوم يومين ثلاث أيام عشر أيام سنة. وهذا طيب جماع من أمور الآخرة مثلا،
فيجوز إلى من الصلح الحال، أو يعني يترك إذا آل 30
هذه الجملة الأخيرة
إذا آل إذا حلف،
لا دون أن يحلف، يعني أكثر شيء
وآل يعني حلف قال والله ما أقربهن ما أقرب هذه المرأة 30 يوما مثلا،
حتى وإن لم يحلف
أربعة أشهر،
وإن لم يحلف يعني إذا أحب أن يحلف دون أن يحلف رفع أكثر مدة 30 يوم فلا تعلم،
يعني لو آل حده 30 يوم لا الآية الذين يحلون من نسائهم
لو حلف
تربصوا أربعة
أشهر
للذين يحلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر هذا عند لمن آل. لكن إنسان إيش قال كذا ما حلف ولا شيء إنما يريد يهجر فهم 30 يوما
يجوز
بالإجماع أنه لا حد إلا إذا يعني أقصد بالإجماع بأنه يجوز فوق الثلاث، أما لا حد لا هذه مسألة أخرى، أنه يجوز فوق إيش فوق ثلاث، يجوز فوق ثلاث. نقل الإجماع السيوطي وغيره في رسالة له في الهجر وغيره من أهل
العلم. شيخ هجر
النبي
على
الثلاث 2
يوم
كان
لما يكون تحديد؟
لا ما هو تحديد، هو حلف.
كيف الجمع بين ان يجوز للمرأة ان تهجر زوجها، وان في نهي من النبي انه هو ان المرأة لو دعاها زوجها وصعبت فهي ملعونة؟
هذا اذا لم يكن هناك ضرورة، ما الرجل ما فيه شيء، ما عنده، ما اتى بمنكر، طيب فهنا يدخل في اللعنة ويدخل في السخط.
يعني ما
يمكن تخصمه ترى بعقلها، لا ما هو بعقلها، ايش المنكر الذي وقع فيه، منكر الفاحش إنسان يضربها الليل والنهار ولا يسمعها كلمة طيبة.
تدور عليها مثلا؟
لا هذه ما لها حد. لذلك أنا أقول يرجع إلى الحق في هذه المسألة والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.